ثبت بالبراءة الأصلية، فرفضه لا يسمى نسخا، ولو سمي نسخا لكانت شريعة عامتها وكلها أغلب، إذا كانت أغلب الشريعة نسخا. لأن الزكاة والصلاة والواجبات والمحرمات إنما ثبتت بالخطابات، فلو وهي رافعة لبراءة أصلية تكون كل الواجبات وكل المحرمات نسخا. عليكم السلام. قال بخطاب المتقدم بخطاب المتراخي عنه. قوله رفض الحكم بخطاب المتراخي ماذا أخرج به؟ من تراخ وقوله بالخطاب،
الخطاب
خطاب ثاني
أخرج وكان مجنونا
ما رفع عنه الحكم لا لخطاب وإنما شوي جنوني أو نحن. وقوله متراخ أخرج تخصيص فإنه قد يكون مستقلا، تخصيص كل التخصيص متصل
لا تمام متصل يأتي متصل.
هناك تعريف آخر يا فن عبد المجيد للنسخ، ما هو؟ ما معنى؟ وضح. ما صرفتك عبد الرحمن وضح. إيش معنى كشف مدة العبادة؟
يعني الله في كأن الله أن هذه العبادة لها فترة معينة لا نعلمها.
كشفت كشف مدة العبادة، العبادة الأولى التي أمرنا بها أو كانت مباحة أو كانت محرمة ومثل عبادة العبادة شركها الامتثال، فهذا الحكم الأول كان عند المخاطب يظنه للأبد، فلما جاء الخطاب الثاني بعد سنة بعد سنتين بعد شهر بعد شهرين جاء الخطاب الثاني، قالوا هذا الخطاب الثاني لم يرفع الخطاب حكم الخطاب الأول وإنما كشف مدة العبادة. العبادة الأولى مدتها 3 أشهر مدتها سنة، فجاء الخطاب الثاني فكشف هذه المدة. ثم ماذا يعني؟ وليس كشفها يعني وضحها، وضح كان المخاطب يظنها أنها للأبد، فجاء الخطاب الثاني ووضح أنها ليست للأبد وإنما 3 أشهر مدتها.
يعني
مثلا من حيث أنها ما يعمل بها وإنما عمل بها في هذه الفترة الأولى فقط، في هذه الفترة الأولى فقط. كما طيب هذا القول فيه نظر، فيه نظر، وإن كان ماذا بارك الله فيك ليس كإنكار النسخ بالكلية، كشف مدة العبادة أوردوا عليه النسخ قبل التمكن، فإنه يسمى نسخا وليس هناك زمن بين العبادتين وبين الأمرين وبين الحكمين، ما في زمن، فهذا إيراد على هذا التاريخ. والمعتزلة عرفت النسخ بشيء ليس فيه رفعا، أوردوا عن حد المعتزلة ليس فيه معنى النسخ الذي هو الرفع، هذا وجه الانتقاد عليه على حد المعتزلة. أي نعم لا لا قوله فلا حاجة إلى على انتهى، ثم قال وما أورد من الاعتراضات على حد النسخ الذي ذكرنا، يعني على الحد الصحيح الذي صدر به الكلام في قوله رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم في خطاب متراخ عنه أو رفع عليه اعتراضات. هذه الاعتراضات قال بأنه رفع الحكم كله، قال كله ساقط. هذه الاعتراضات والإرادات كلها ساقطة والحد صحيح. الحد الأول إيه؟ وضح أنه قال وما أريد من الاعتراضات على حد النسخ الذي ذكرنا. ما هو الذي ذكره؟ هل ذكر حد المعتزلة أو ذكر حد ابن قدامة؟ حد ابن قدامة. ويوضح أيضا أن يعني عبارة ابن قدامة رحمه الله قال فإن قيل، هذا ابن قدامة بعد أن ذكر قال وقال قوم النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثاني، ثم ذكر الرد عليه قال وحد المعتزلة النسخ بأنه خطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت النص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. قال ابن قدامة ولا يصح لأن حقيقة النسخ الرفع، وقد أخلوا الحد عنه، ما ذكروا الرفع الذي هو حقيقة النسخ. فإن قيل الآن إرادات واعتراضات على الحد الذي ذكره أولا ابن قدامة، تحديد النسخ للرفع لا يصح لخمسة أوجه، هذه خمسة اعتراضات أوردوها على حد ابن قدامة. فقال بعد ذلك قلنا، ذكر الخمسة الإرادات ثم ذكر ماذا الجواب عليها واحدا واحدا. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى فإن قيل فما الفرق بين، قال المؤلف يعني ابن قدامة فإن قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص إلى آخره. قال اعلم أن السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه الأصوليون وهو هذا الذي تقدم معنا، وعلى التخصيص والتقييد فالجميع يسمونه نسخا كما نبه عليه غير واحد من العلماء رحمه الله. وأما الأصوليون وهذا تجده في عبارات بعض المصنفين، تجده حتى في يعني في الآثار المنقولة عن السلف، يقولون هذه الآية نسختها آية كذا، ويريدون بالنسخ التخصيص الذي هو رفع جزئي وليس رفعا كليا. قال وحد قال وأما الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص ولا التخصيص على النسخ، وهذا معرفته مهمة، معرفة ذلك مهمة، أنك تعرف أن من المتقدمين من يطلق على التخصيص نسخا، فإنك تجد في كثير من الآيات يأتي ابن عباس أو مجاهد أو بعض المفسرين أو إلى بعض الأحاديث فيقول ذلك العالم هذه الآية منسوخة بكذا، فتنظر بين الآيتين ما في نسخ وإنما تخصيص، فإذا عرفت هذه الفائدة يزول عنك الإشكال. وكذلك أيضا التأويل تجد العلماء يذمون المؤولة الذين يؤولون الصفات، والله سبحانه وتعالى ماذا ذكر التأويل في كتابه في مواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فإذا علمت وعرفت أن التأويل عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره ويكون باطلا إذا كان بغير دليل صريح يدل على هذا الصرف، فتعرف الإشكال، وأن كلام العلماء هؤلاء مؤولة يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه. فمثل هذه الأمور مهمة، فرق بين السلف المتقدمين والسلف المتأخرين. والقضاء المتقدمون يطلقون القضاء على أداء العبادة في وقتها وفي غير وقتها لأنهم أهل لغة، وفي اصطلاح الفقهاء هو أداء العبادة خارج وقتها. مثل هذه يعني لا تأتي إلى عبارة من عبارات السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم والعلماء المتقدمين فتنزلها على ما تفهمه أنت وما درسته من العلوم ويأتي ويقول لك الفاعل في هذا كذا، فتجد أنه مبتدأ ما هو فاعل، مثلا، الفاعل هو من قام بذلك الهدف سواء تقدم أو تأخر، مثل هذه ينتبه لها. قال وحد التخصيص في اصطلاحهم كما سيأتي. قال هو قصر العام على بعض أفراده، إذا قلت قام القوم هذا ماذا؟ عام. إلا زيدا هذا قصرت الحكم العام قصرته على بعض أفراده وهم من عدا زيد، بدليل يقتضي ذلك، وسيأتي درسه الخاص به. قال كما سيأتي إن شاء الله. وبتاريخ كل منهما يعني من النسخ ومن التخصيص يظهر الفرق، وذكر المؤلف الفرق بينهما من 7 أوجه. ذكر أولا وجها ثم قال وهناك 6 أوجه فذكرها. فالذي ينظر مثلا في الروضة ويرى 6 أوجه يقول أين السابع؟ أين السابع؟ أين الثمار العاشر؟ يذكرون قصة في التوبية المدارس، الثمار العاشر يعد معه 10 حمر ويرى أمامه 9، يعد 9 فيبحث عن العاشر وهو تحته، وهو تحته. طيب، فالسبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى 6 نص عليها، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، والسابع قد تقدم قبل. فالسابع الذي تقدم قبل هو الأول، والسادس هو السابع، وهكذا الثالث والرابع الذي يريد أن يقارن بين ما عندنا وبين ما في الروضة ابن قدامة رحمه الله. قال وبتعريف كل منهما يظهر الفرق، يظهر الفرق، وذكر المؤلف الفرق بينهما من 7 أوجه. الأول إن التخصيص عندكم أن أو إن أن أول. الأول أن التخصيص بيان، أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه، ما أريد باللفظ الدلالة عليه. ما معنى هذا الكلام؟ التخصيص لما تقول جاء القوم، جاء القوم إلا زيدا، أخرجت زيدا من حكم ماذا؟ من حكم المتقدم الذي أسندته للقوم هو المجيء، وهو المجيء. فالتخصيص يبين لك أن المخصوص وهو زيد غير مراد باللفظ، غير مراد باللفظ، والنفس يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه. وضحه المصنف، وضحه الشنقيطي رحمه الله، فقال وإيضاحه أن مثل قوله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة ظاهره أنها 1000 كاملة. فلبث فيهم 1000 سنة، وألف نص في الأعداد 1000 سنة، وهي من من النص الصريح 1000 سنة، لا تحتمل 99 ولا تحتمل 1100. لكن قال لكن قوله إلا 50 عاما بين أن هذه 50 غير مراد دخولها في 1000، وأن المراد بالألف 950 بدليل قوله إلا 50 عاما. فإذا التخصيص يبين أن المخصوص غير مراد باللفظ، فهو ما هو المخصوص في هذا المثال؟ 50 سنة إلا 50 عاما غير مراد باللفظ الأول الذي هو 1000 سنة. طيب، هنا سؤال وهو الاستثناء من الأعداد هل هو من باب التخصيص أم ليس من باب التخصيص؟ باب الاستثناء، باب الاستثناء أكثر العلماء يجعلونه من باب التخصيص، وبعض العلماء يجعلونه بعد أن يذكروا المخصصات في أقسامها يذكرون باب الاستثناء. والذي من ما هي الكتب التي ذكرت التخصيص الاستثناء ضمن التخصيص، وما هي الكتب التي ذكرت الاستثناء بعد التخصيص من الكتب التي تقدمت معنا؟ الأصول ذكره ماذا؟ معه، ذكره معه من الاستثناءات من المخصصات المتصلة ذكره معه. وقواعد الأصول لا، وقواعد الأصول ذكره بعد أن انتهى من المخصصات، فإنه ذكر الاستثناء ثم قال بعد ذلك والفرق بين الاستثناء والتخصيص كذا، والفرق بين الاستثناء والنفس كذا، فرق بين الاستثناء والتخصيص بين الاستثناء والنفس. أكثر العلماء على أن الاستثناء يدخل، لماذا؟ التخصيص يشترط أن يتقدمه عموم، فيرد الخاص يرد على العام، فيقتصر أو يقصر الحكم على بعض أفراد ذلك العام. ولفظة ألف هل هي من العموم؟ لفظة ألف هل هي من العموم؟ ما هو تعريف العام؟ هو اللفظ ها المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. وقولهم بلا حصر ماذا خرج؟ العداد. ألف عام أو خاص؟ خاص. فإذا هنا دخل، من هنا دخل الله أن بعضهم لا يجعل الأعداد في باب التخصيص. لماذا؟ لأن ألف يقول ليست عامة حتى ندخلها في التخصيص، لأن التخصيص يرد على العموم، وألف ما هي عامة. لكن لو قلت ماذا بارك الله فيك جاء القوم إلا زيدا دخلت هنا، لأن القوم عام. جاء ألف رجل، جاء ألف رجل إلا خمسين وردت على لفظ خاص وليست على لفظ عام، فلأجل هذا بعض العلماء أفردها عن المخصصات. أشار إليه المصنف هنا وسيأتي أيضا إضافة أكثر له، فقال وهذا المثال يعني الذي ذكرناه بناء على أن الاستثناء بإلا ونحوها من العدد، من العدد هذا طيب الاستثناء من الأعداد، أما الاستثناء من ألفاظ العموم فهي من التخصيص. قال بناء على أن الاستثناء، على أن الاستثناء بإلا ونحوها من العدد تخصيصا، وهو قول الأكثر، كما أشار إليه في المراقي بقوله وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب. عدد احتاج إلى ما قبلها حتى ننظر. قال وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص، ظاهر أنهم كذا، وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب. فإذا نرجع فنقول هذه المسألة تأتي مرة أخرى، ولكن لا نخرج عن موضوعنا. الفرق الأول بين النسخ وبين التخصيص أن التخصيص يبين أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ الآن خمسون يا أخوان خمسون السنة هذه مرادة بلفظة ألف أم غير مرادة؟ غير مرادة، هذا تخصيص. قال بخلاف النسخ فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودا دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم كما هو واضح. نأتي بمثال، وهو قول الله سبحانه وتعالى في عدة المتوفى عنها زوجها متاعا إلى الحول غير إخراج. فهنا ما هو الحكم الأول؟ أن المرأة تعتد حولا كاملا. هل هناك يعني ماذا بارك الله فيك بعض هذا الحول غير مراد أم الحول كله مراد؟ الحول كله مراد بخلاف ألف سنة، فإن خمسين من هذه الألف غير مرادة والحول كله مرادة. فلما جاء الناسخ رفع الحكم الأول تماما وجاء بحكم آخر، وهو أنها تعتد أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. قال بخلاف النسخ فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودا دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم كما هو واضح. قال الثاني، الفرق الثاني والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه، الدلالة نافع اللي أريد. قال الثاني أن النسخ يشترط تراخيه، النسخ يشترط تراخيه كما تقدم، وهذا واضح أن التراخي في النسخ شرطا، وفي التخصيص جائز، يجوز أن يتراخى ويجوز أن يتصل. قال كما تقدم في التخصيص فإنه يجوز اقترامه، وربما لزم الاقتران كالتخصيص للشرط والصفة والغاية والاستثناء وبدل البعض من الكل، لأن هذه لا تنفصل عن الشرط، لا تنفصل عن الجملة التي هي فيه التي هو فيه فيها، والصفة لا تنفصل عن الموصوف، والغاية اشترط أن يتقدمها كلام، وكذلك الاستثناء، وكذلك بدل البعض من الكل، كما يأتي ظهر إن شاء الله تعالى في مبحث المخصصات. الثالث من الفروق أن النسخ يدخل في الشيء الواحد، النسخ يرد على شيء واحد، هذا الشيء بعينه ينسخ. والتخصيص قال أن النسخ يدخل في الشيء الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام، فالمنسوخ شيء واحد، وهو كان الحكم استقبال بيت المقدس، هذا الحكم نسخ، فالمنسوخ شيء واحد، يرد الناسخ النسخ يدخل في الشيء الواحد يكون منسوخا ويرد عليه الناسخ شيء واحد، بخلاف التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص ويبقى بعضها الآخر، يخرج بعض ويبقى بعض تخصيص، أما الرفع على النسخ يرد في الشيء الواحد، استقبال بيت قبله شيء واحد، استقبال بيت المقدس شيء واحد، دخله النسخ ارتفع هذا الشيء الواحد، فالناسخ والمنسوخ دخل على شيء واحد، بخلاف التخصيص فإنه اشترط أن يسبقه عموم أو أفراد كثيرة كالأعداد مثلا، فيرد بعد ذلك ما يخرج بعضها ويبقي بعضها ويبقي بعضها. سيأتي الرابع أن النسخ، هذا سيأتي في استقبال بيت المقدس، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضع آخر. قال أن النسخ، أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، الرابع أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، والتخصيص قد يقع بغير خطاب كالتخصيص بالقياس وبالعقل وبالعرف المقارن للخطاب، فإنهم قالوا إن قول الله سبحانه وتعالى وأوتيت من كل شيء هذا عام، ما الذي خصصه؟ قالوا الحس، الحس، وكذلك أيضا ماذا رؤية بعض الأشياء التي أعطيها الملوك ما وصلت إلى هذه الملكة، فإذن وكذلك أيضا أمور كثيرة ما وصلت إلى هذه الملكة، فإذن هذا تخصيص بالحس، وكذلك يقع التخصيص بالعقل وتدمر كل شيء فيها، مع أن هذه الآية التي هي تدمر كل شيء فيها نظر. قال وبالعرف المقارن الخطاب وغير ذلك كما سيأتي يضحه في مسألة المخصصات المنفصلة. طيب الخامس أن النسخ، إذن النسخ لابد أن يكون بخطاب والتخصيص لا يشترط له ذلك. الخامس أن النسخ لا يدخل الأخبار وإنما هو في إنشاء فقط، يعني في الأوامر والنواهي، بخلاف التخصيص فإنه يكون في الإنشاء وفي الخبر، بخلاف التخصيص فإنه يكون في الإنشاء ويكون في الخبر. طيب والنسخ لا يدخل الأخبار التي هي أخبار على نهي عليه، أما الأخبار التي أريد بها الإنشاء فيدخلها النسخ، فيدخلها النسخ. قال السادس أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك، يضحك سيوضحك. هذا الذي هو السادس بينه ارتباط، والأول بين السادس الأول ارتباط، إضافه أن مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لما نسخ بقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا لم تبق دلالة الآية الأولى على الحول في العدة مقصودة في المستقبل بعد ورود الناسخ، بخلاف التخصيص، التخصيص إذا خرج عندك لفظ عام وخرجت بعض أفراده، خرجت بعض أفراده من الحكم، بقية الأفراد تبقى مقصودة بالحكم أم يرتفع الحكم في حقها؟ تبقى مقصودة على ما هو صحيح، سيأتي قول الجمهور. قال بخلاف التخصيص، وسيأتي أن التحقيق عند متأخر الأصوليين أن العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الأفراد. عندنا عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. ما هو العام المخصوص؟ العام الذي دخله تخصيص. العام الذي دخله تخصيص هذا عام مخصوص. عام مخصوص يعني مخرج منه بعض أفراده بتخصيص متصل أو منفصل. والعام الذي أريد به الخصوص عام أريد به الخصوص. اللفظ عام والمراد به خاص. اللفظ عام والمراد به خاص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هل الذين أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن الناس قد جمعوا لهم الذين أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس أو بعض الناس؟ بعض الناس. وكذلك فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب والذي ناداه جبريل. فهذا عام أريد به الخصوص. اللفظ عام والمراد به واحد أو اثنان أو يعني مراد به الخصوص. فقال القوم يا رسول الله كذا وكذا. القوم كل القوم بصوت واحد قالوا الذين في البيوت والذين في المسجد والذين خارج المكان. أو قوم مخصوصون واحد ربما واحد من القوم والبقية سكتوا. الثاني فإذا العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الأفراد من حيث تناول اللفظ لها دون الحكم لها لوجود مخصص. إذا قلت قام القوم قام القوم أين العموم؟ في القوم. هذا العام يراد لو وقفت إلى هنا قام أو تقول جاء القوم لو وقفت إلى هنا شمل جميع القوم أنهم جاءوا. جاء القوم يعني تعني جميع القوم. فإذا قلت إلا زيدا إذا قلت إلا زيدا قام القوم عندنا إخوان نفر وهو القوم وعندنا حكم وهو المجيء في جاء القوم. هذا زيد خرج من اللفظ ومن الحكم أم خرج من اللفظ يعني من الحكم فقط؟ ها في خلاف. لكن الذي ذكره المصنف الآن أن اللفظ ما زال متناولا له. لما تقول قام القوم زيد يدخل في القوم من حيث اللفظ. إلا زيدا زيد أخرجته من الحكم وهو المجيء. أما دخوله في القوم فهو فرد من أفراد هؤلاء القوم ولكن سلب عنه المجيء. فهو من القوم ولكن سلب عنه المجيء. هذا معنى قول المصنف. وسيأتي أن التحقيق عند متأخر الأصوليين أن العام المخصوص قام القوم إلا زيدا يراد فيه شمول جميع الأفراد القوم من حيث تناول اللفظ لها. حيث اللفظ القوم يشمل جميع الأفراد زيد وغير زيد دون الحكم المجيء. الحكم هو المجيء دون الحكم لها لوجود المخصص. فإن المجيء قد خرج يعني الحكم خرج من الحكم زيد. وأما اللفظ الذي هو القوم فإنه يتناول زيدا وغيره بدليل أنك لو لم تخرج زيدا لكان داخلا فيهم. فهو لفظه لفظة القوم يدخل فيها زيد. وأما لفظة الحكم فإنك أخرجته بالاستثناء. قال أما العام المراد به الخصوص تقول جاء القوم وتريد زيدا. تقول جاء القوم وتريد زيدا. فالأفراد الخارجة بالمخصص لم ترد فيه تناولا ولا حكما. إذا قلت جاء القوم وأنت تريد زيدا فغير زيد لم يدخل لا في اللفظ ولا في الحكم كما يأتي يضحه إن شاء الله تعالى. وهذا سيأتي السلام عليه في باب الاستثناء. هل الاستثناء من اللفظ وحده أو من الحكم وحده أو من اللفظ والحكم؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الاستثناء الكلام عليه. وننقل عليه إن شاء الله تعالى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بداء الفوائد. هنا خلاف مع الكسائي خلاف مع الفراء. قال السابع وهو الأخير من الفروق. إذن هذا الفرق الثالث يا أخوان أن النسخة لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته. يرتفع، دلالة اللفظ على ما تحته يرتفع، ويكون اللفظ والحكم الثاني. والتخصيص إنما يرتفع الحكم عن الذين خرجوا، ويبقى اللفظ داخلا من حيث تناول اللفظ. قال السابع أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص. سيأتي الكلام على هذه المسألة أيضا مفصلة. والصحيح أن التواتر أن النسخ كذلك أيضا أن النسخ كالتخصيص، أن النسخ كالتخصيص لا يشترط فيه تواتر ولا يشترط عدم التواتر، يعني لا يشترط فيه التواتر. فينسخ المتواتر بالآحاد والآحاد المتواتر، السنة بالقرآن والقرآن بالسنة في جميع ذلك. أهم شيء أن يكون ثابتا. قال أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص. لماذا؟ قال التخصيص بيان، والبيان لا بأس أن يكون أن تكون درجة المبين دون درجة المبين، لا بأس. أما في النسخ فقال اشترط أن يكون الناسخ في رتبة المنسوخ أو أرفع منه. آحاد ينسخ الآحاد عندهم، متواتر ينسخ المتواتر، متواتر ينسخ الآحاد. أما أن يكون الآحاد ينسخ المتواتر قالوا لا، لأن الآحاد رتبته دون المنسوخ المتواتر. قال بخلاف التخصيص لأن التخصيص بيان ولا يشترط فيه التساوي في القوة، فإن المتواتر يخصص بالآحاد. لماذا؟ قال لأن النسخ رفع والتخصيص بيان. فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم متواتر، لأنه قرآن خصص عمومه بحديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها فهو أحد. وأحل لكم ما وراء ذلكم، لو تزوج الشخص أربع نسوة جاز له أو لم يجز؟ جاز. من هؤلاء الأربع أختان، يجوز أو ما يجوز؟ ما هو الدليل؟ وأن تجمعوا بين أختين. تزوج من هؤلاء الأربع امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها، ما يجوز لورود الآحاد، لورود الحديث الذي خصص العموم في قوله وحل لكم ما وراء ذلكم وهو أحد. قالوا لا بأس في لأن باب التخصيص لا يشترط فيه التساوي في القوة. وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم خصص بقوله إن معشر الأنبياء، إن معاشر الأنبياء لا نورث كلام احنا في الحاشية بسبب معاشر الأنبياء. طيب، فالشاهد من هذا يا إخوان، قال الحديث الشاهد يوصيكم الله في أولادكم، يدخل فيه النبي أم لا يدخل؟ يدخل للعموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب، والأولاد يشمل الذكور والنساء وأولاد النبي وأولاد غير النبي. ولكن حديث إن معاشر الأنبياء، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، حديث لا نورث ما تركنا صدقة، ماذا حرفته أشياء بروايتنا يا إخوان؟ كيف رأوا هذا الحديث؟ لا نورث ما تركنا صدقة، ها؟ إيش معنى أولا لا نورث؟ يعني لا يرثنا أحد. وما يعرض ما تركنا صدقة؟ لا نورث هذه الجملة أولى، ما موصولة مبتدا الذي تركناه، والعاد نحذر تقديره الهاء، الذي تركناه صدقة لا نورث، الذي تركناه صدقة. فجاءت الشيعة فماذا؟ فقالوا ما هذه؟ مفعول لنورث، لا نورث الذي تركناه صدقة، يعني الذي تركناه غير صدقة نورث فيه، والذي تركناه هو صدقة ما يرثنا فيه أحد. يعني لو أن النبي تصدق بأرض صدق بها فقال هذه صدقة، أولاد النبي لا يرثون منها. لكن لو ترك عن أراضي أخرى ما قال هي صدقة، أولاد النبي يرثون منه، لا نورث الذي تركناه صدقة. الذي تركناه صدقة لا نورثه، مفهومه أن الذي تركناه غير صدقة نورث. وهذا تحريف في المعنى، كما حرفوا قول يعني حديث اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، أبي بكر وعمر على الاحتجاج بالحديث، فإنهم رووه هكذا اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر، يعني يا أبا بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي، خيرة الله عليكم. فهم حرفوا، ذكر هذا الصوفي عند يعني ماذا في الكلام عن اللغة في باب الاجتهاد، ذكر من تحريفات الشيعة هذه الأمور. اللهم المستعان. قال وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم خصص بقوله إن عشر الأنبياء لا نورث. قال الحديث هو أحد، وأمثلته كثيرة، ويدل على ذلك يعني ماذا فعل أبي بكر رضي الله عنه، فإنه ماذا لهذا الحديث لم يورث فاطمة رضي الله تعالى عنها من ميراث لماذا مما ترك أبوها هذا الحديث. نعم. وسيأتي في مصحف وبهذا وبسبب هذا شنت الرافضة والشيعة على أبي بكر، شنت عليه الغارات والسب والشتم، بسبب أول ما تذكر يذكرون من مثالب يعني أبي بكر التي يزعمونها ويفترونها، يقولون حرم فاطمة من ميراث أبيها، ويتهمونه رضي الله عنه بالظلم. والله المستعان. قال وسيأتي في مدخل التخصيص كثيرا منها إن شاء الله تعالى. وأشار في المراقي إلى جواز بيان المتواتر بالآحاد وبيان المنطوق بالمفهوم بقوله وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، يعني بين القاصر من حيث السند، القاصر من حيث السند يبين به ماذا ما هو أعلى منه لأنه بيان، أو الدلالة من حيث السند يعني متواتر واحد، أو الدلالة منطوق ومفهوم. أي الدلالتين أقوى؟ دلالة المنطوق عن دلالة المفهوم؟ المنطوق. ولذلك إذا تعارض منطوق ومفهوم ما هو الذي يقدم؟ المنطوق. طيب قال أو الدلالة على ما يعتمد، الدلالة معطوف على السند، والسند مرفوع لأن حيث تضاف إلى الجمل. وبين القاصر، لا هو الذي بين، لو كانت وبين القاصر لا لأن الآن عندنا آحاد يبين متواتر، آحاد يبين متواتر، ولو كانت وبين القاصر سيكون هو مبين، ونحن ما نريد المبين هو القاصر، نريد المبين هو القاصر، المبين هو القاصر، يعني إما نكون وبين القاصر، لا حتى وبين يعني جعله بيانا، ها بين بمعنى أنت يا أيها الأصولي اجعله بيانا، اجعل هذا القاصر بيانا، ولا تبالي لأنك ما تشرف له إلا أن يكون متواترا. أما في النسخ فإنهم يبالون. طيب أو يكون وبين القاصر، يعني القاصر بين غيره وإن كان قاصرا في السند أو في الدلالة. قال تنبيه اعلم أن التخصيص إن لم يرد في، إذن هذا واضح يا إخوان، كم وجها ذكر عن المصنف؟ سبعة في الفروق بين التخصيص والنص. الوجه الأول أن التخصيص بيان أن التخصيص بيان وأن النصوص غير مراد باللفظ، والنص يخرج ما أريد باللفظ الدلالة دلالته عليه. الثاني أن النص اشترط الشرافي بخلاف التخصيص. الثالث أن النص يدخل في شير واحد بخلاف التخصيص. الرابع أن النص لا يكون إلا بخطاب جديد. الخامس أن النص لا يدخل الأخبار. السادس أن النص لا يبقى مع دلالة اللفظ على ما تحته دلالة اللفظ. نعم. السابع المتواتر لا ينتقل بالآحاد. قال تنبيه اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص بالكسر يعني على وزن اسم فاعل خصص إلا بعد العمل بالعام والتقييد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر إلا بعد العمل بالمطلق فكلاهما حينئذ نفسا ولا يجوز أن يكون تخصيصا وتقييدا لأن التخصيص والتقييد بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل فلما تأخر عن وقته تعين كونه نسخا هذا يا إخوان الكلام حقيقة العمل على غيره ما معنى أولا ما معنى هذا الكلام عندك عام عندك عام عمل بهذا العموم فترة ثم جاء دليل يخصص هذا العموم ورد التخصيص على هذا العموم المصنف يقول إذا ورد التخصيص بعد أن عمل بالعام على عمومه فيكون نصا وكذلك لو افترضنا أن قول الله سبحانه وتعالى في تفسير الرقبة التي هي مطلقة ما ورد التقييد بالإيمان إلا بعد أن أعتق الناس رقاب بعضهم يعتقد مؤمنا وبعضهم يعتقد كافرا فورد التقييد بأن الشرط في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة يقول المصنف هذا نص لأنه قد ورد بعد أن عمل بالعموم ولو كان تقييدا أو كان الأول تخصيصا للزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن العام أول الأمر لم يرد به العموم وإنما ورد عليه دخل عليه مخصص فيما بعد والمطلق دخل عليه مقيد فيما بعد فإذا قال المصنف لا يصلح أن يكون هذا أو ذاك لا يصلح أن يكون تخصيصا أو تقييدا لأنه بيان وبيان لا تأخر عن المبين وماذا يسميه يقول هذا نص ولكن الذي عليه العمل يا إخوان عند العلماء رحمهم الله تعالى أنهم ينظرون في الأدلة من السلف من المتقدمين والمتأخرين ينظرون في الأدلة فإذا وجدوا دليلا عاما ووجدوا دليلا خاصا هل ينظرون إلى العمل هل عمل بذلك العام ثم ورد التخصيص أو لا ينظرون لا ينظرون وإنما يقولون هذا عام وهذا يخصص إن معشر الأنبياء لا نورث مثلا إن لا نورث ما تركناه صدقة وغير ذلك من الآيات التي فيها تخصيص للعمومات وهي كثيرة وكثيرة جدا أمثلة هذه الأمثلة لا ينظر العلماء هل عمل بالعام أم لم يعمل هل عمل بالمطلق أم لم يعمل وإنما يقولون هذا الإطلاق يقيد به كذا وهذا العموم مخصوص منهم كذا وكذا بدليل كذا وكذا فتراهم يذكرون الأدلة العامة والخاصة ويخصصون العموم من غير نظر إلى هذه إلى هل عمل بالعام أم لم يعمل وكذلك النهي مثلا عن المزابنة النهي عن المزابنة هذا ورد والرخصة في العراية ورد النهي عن المزابنة على عمومه في حديث في غير حديث من حديث الصحابة رضي الله عنهم وردت الرخصة في المزابنة في بعض الأحاديث ولم ينظر العلماء هل عمل أولا بالعموم ثم ورد التخصيص فيسمى نسخا أم لا فيسمى تخصيصا وإنما سموه تخصيصا هكذا مطلقا فهذا الكلام من المصنف الله أعلم يعني فيه نظر هو التخصيص أما إذا كان التخصيص متصلا فلا إشكال ولكن إذا كان منفصلا يقول ماذا يرد عليه المخصصات المنفصلة ترد على المصنف لأن العلماء من المخصصات التي جعلوا مخصصات منفصلة يكون العموم في حديث والخصوص في حديث آخر التخصيص ولم يبحثوا أن عمل بالعام أم لم يعمل وسمونه نصا من حيث العمل يا إخوان العمل فمتفقون على العمل بما دل عليه هذا المخصص المتأخر. ولكن هل يسمى هذا التسلسل أو نسخا؟ عمل العلماء والله أعلم على تسميته تخطيطا. قال وأشار إلى ذلك في المراقي في الأول بقوله وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ. لا انتظر. وإن أتى ما خص بعد العمل يعني المخصص إذا جاء بعد أن عمل العموم نسخ يعني نسخ حكم العام وسماه نسخا. قال نسخ والغير مخصصا جلي. نسخ والغير مخصصا جلي كأنه يقول وغيره يعني غير يعني الذي يرد بعد العمل نسخ والذي يرد قبل العمل تخصيص والغير يعني الذي ورد قبل العمل مخصصا جلي. قال وفي الثاني بقوله في التقييد يعني والتقييد الإطلاق وإن يكن تأخر المقيد وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد فالنسخ فيه يعهد. طيب هذه هنا أن تقرأ يسيرة. قال فصل وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد إلى آخره. لا شك أن إنكار النسخ فاسد وأن النسخ جائز عقلا كما قدمنا أنه لا يلزمه البداء وواقع شرعا. والدليل قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ونسيها الآية. وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر الآية. قال وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له أنكرنا يا إخوان أنكر النسخ عزي إلى أبي مسلم الأصفهاني إنكار النسخ. قال ووجهه العلماء لأن هذا الرجل ليس جاهلا وإنما هو عالم له كتب في التفسير وله كما نبه عليه ابن مدران ليس جاهلا فوجه إنكاره وهو إن كان معدودا في المعتزلة ولكنه وجه إنكاره. قال معناه أنه يميل إلى أنه تخصيص في الزمن كشف مدة العبادة تخصيص في الزمن فهو يميل إلى تعريف النسخ بذلك المتقدم فيما مضى لا رافع للحكم كما تقدمت الإشارة إليه. فهو وجه كلامه أنه يريد به ما تقدم من أنه كشف لمدة العبادة ولا يريد به ماذا بارك الله فيه أنه كان ينكر هذا لأنه وارد يعلمه الجهال وغير طلبة العلم والجهال فضلا عن العلماء. طيب هنا قال وحكى فتوحي في شرح مختصر للتحرير أن أبا مسلم من هذا هو محمد بن محمد الصفهاني. ثم قال ابن السمعاني هو رجل معروف بالعلم وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة ويعد منهم وله كتاب كبير في التفسير وله كتب كثيرة فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه. هذا كلامه. قال قلت هذا ابن بدران لقد مر بك ما نقلناه فيما مضى عن ابن القيم من أن السلف يجعلون النسخ عام من التخصيص فلعل أبا مسلم شابع لهم في الاصطلاح ومنكر للنسخ بالمعنى الذي اصطلح عليه متأخرون من علماء الأصول فيكون خلافا في اللفظ والتسمية فقط وهذا هو الأقرب إلى مذهبه. يعني إيش هذا التوجيه الثاني من ابن بدران؟ يقول لعله ينكر النسخ الذي عند المتأخرين أنهم خصوا النسخ بماذا؟ بما هو رفع الحكم وهو يطلق إطلاقا للسلف من أن النسخ يعم التخصيص ويعم كذا ويعم كذا لغير ذلك. وقد صرح المرداوي بذلك في تحرير المنقول فقال خالف أبو مسلم في وقوعه وسماه تخصيصا فهو خالف في تسميته نسخا وسميه تخصيصا. فالتوجيه لهذا ما نحتاج أن نوجه كلامه وإنما هكذا ذكر العلماء عنه وإلا فكلامه إن أراد نفي النسخ الذي ثبت بقول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية ننسيها الآية وبالآية التي ذكرها المصنف وبوقوعه في الشرع في أدلة كثيرة فهذا لا عبرة بخلافه لأن الإجماع قائم على ذلك. وإن أراد أنه يسميه كذا أو لا يسميه كذا فأيضا نقاش معه لا فائدة منه، لأن ماذا نتابعه في هذه التسمية؟ سبحانك اللهم وبحمدك. هو سيكون مثلا يجعله من باب التسبيح.